الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وبه قال مالك عن العلاء عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. كنا في الأوقات التي نهي عن الصلاة، وذكرنا أمس أن من تلك الأوقات المنهي عنها الصلاة عند الاستواء، وذكرنا مذاهب العلماء الثلاثة في هذا الوقت. وهنا يذكر النهي عن الصلاة عند غيبوبة الشمس وعند طلوعها، عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بدا حاجب الشمس، وحاجب الشمس هو طرفها الذي يطلع أول ما تطلع، إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز. فإذا بدأت في الطلوع فإنه لا ينبغي للمرء أن يصلي في مثل هذا الوقت، بل ينبغي أن يتأخر حتى يتكامل طلوعها وترتفع. وكذلك إذا غاب حاجب الشمس، يعني إذا غاب طرف الشمس، فإنه لا ينبغي أيضا في مثل هذا الوقت أن يصلي المصلي، بل ينتظر حتى يتكامل غروبها. هذا الحديث في ظاهره إرسال، لأن عروة يحكي شيئا لم يره ولم يحضره، لأنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحضر ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر، وقد رواه جماعة من الحفاظ عن هشام عن أبيه عن ابن عمر، وهو حديث محفوظ عن ابن عمر من وجوه. إذن هذا الحديث وإن كان في رواية الإمام مالك مرسلا، إلا أنه معروف من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يقول: قال نافع: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لست أنهى أحدا صلى أي ساعة شاء من ليل ولا من نهار، ولكني أفعل كما رأيت أصحابي يفعلون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وهذا هو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فإنه كان يحصر أوقات النهي عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا يرى نهيا بعد صلاة العصر ولا بعد الصبح، بل يقص وقت النهي عند طلوع الشمس وعند غروبها. الحديث الذي بعده: وقال مالك عن علاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه العلاء بن عبد الرحمن، وقد سبق مرارا، ولكن الحافظ أبا عمر ترجم له في هذا الموضع فقال: هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، مولى الحرقة، والحرقة امرأة من جهينة، وهي فخذ من أفخاذ جهينة، ينسب إليه العرقيون. هذا ينسب إلى هذه القبيلة التي تسمى الحرقة، سميت القبيلة باسم هذه المرأة، وقد يسمى أحيانا بعض القبائل بأسماء النساء، فهذه القبيلة يقال لها الحرقة، ويقال العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، وليس معناه أن مولاته كانت امرأة تسمى بهذا الاسم، ولكنه منصوب إلى هذه القبيلة التي تسمى بالحرقة. يقول: روى عنه جماعة من الأئمة منهم مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وهو من تابعي أهل المدينة، هو تابعي، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه، لكن تكلم فيه وغمزه الإمام أبو يحيى زكريا بن معين، فقال: لم يزل الناس يتقون حديث العلاء. قال أبو عمر: ليت شعري من الناس الذين كانوا يتقون حديثه، وقد حدث عنه هؤلاء الأئمة الجلة وجماعة غيرهم كثيرة. إذن وإن غمز الإمام أبو زكريا، لكن مع ذلك روى عنه الأئمة منهم مالك وشعبة وسفيان. يقول هنا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، ومعنى حديثهم واحد دخل بعضه في بعض، أن يعقوب هذا يقال له العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، والعلاء تابعي، وأبوه عبد الرحمن تابعي، ويعقوب جده أيضا تابعي. قال: أن يعقوب أباه كان مكاتبا لأوس بن الحدثان النصري، فتزوج جده مولاة لرجل من الحرقة. جده وهو يعقوب كان مكاتبا لهذا الصحابي أوس بن الحدثان النصري، فتزوج جده وهو يعقوب مولاة لرجل من الحرقة، فولدت عبد الرحمن والد العلاء. ثم إن يعقوب قضى كتابته بعدما ولد عبد الرحمن، فقدم الحرقي فأخذ بيد عبد الرحمن فقال: مولاي. لما ولد عبد الرحمن ابن يعقوب، جاء هذا الرجل الذي تزوج يعقوب مولاة له، تزوج يعقوب مولاة لهذا الرجل من الحرقة، فجاء وأخذ بيد عبد الرحمن وقال: هذا مولاي. طيب، وقال النصري وهو أوس بن الحدثان الذي كان مولا ليعقوب نفسه، قال: لا، بل هذا مولاي. فارتفع إلى عثمان بن عفان، تحاكم إلى عثمان، هذا أوس يقول يعقوب مولاي وولده مولاي، وهذا الرجل أوس بن الحدثان يقول: لا، بل هذا عبد الرحمن ولدته مولاتي فهو مولاي. فتحاكما إلى عثمان، أيهما يقول له ولاء هذه الأسرة، عبد الرحمن والعلاء؟ فقضى عثمان بأن الولاء للحرقي، وأنما ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقي، وما ولدت بعد عتقه وأداء كتابته فهو لأوس من الحدثان النصري، فصار الولاء للحرقي لأنه ولد عبد الرحمن قبل أن يسدد يعقوب كتابته، فصارت ولاؤه أو صار ولاؤه لهذا الحرقي، فيقال عبد الرحمن الحرقي والعلاء بن عبد الرحمن الحرقي وهكذا. يقول أبو عمر لمالك عن العلاء 10 أحاديث مرفوعة أحدها مقطوع، وتوفي العلاء في خلافة أبي جعفر المنصور 39 و100. هذا العلاء بن عبد الرحمن لقي أنس بن مالك فهو تابعي، يقول دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر. هذا العلاء مع هؤلاء الجماعة صلوا الظهر في المسجد مع إمام المسجد، ثم دخلوا على أنس بن مالك فقام يصلي العصر. هم قد خرجوا لتوهم من صلاة الظهر وأنس يصلي صلاة العصر. فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، ذكرنا له أنه قد عجل في صلاة العصر أو ذكر هو. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين، يعني تأخير صلاة العصر عن وقتها صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين 3، يعني كرر هذه الجملة 3. يجلس أحدهم حتى إذا صرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان، قام فنقر 4. إذن هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة وخاصة صلاة العصر عن وقتها إنما هم بمثابة المنافقين الذين كانوا من دأبهم أنهم يؤخرون صلاة العصر حتى تصفر الشمس، فإذا اصفرت فإنهم يصلون صلاة عجلا ينقرون نقرا ولا يتمون أركانها ولا طمأنينتها. يقول أبو عمر وهذا الحديث دليل على سعة الوقت وأن الناس كانوا يصلون في ذلك الزمان على قدر ما يمكنهم من سعة الوقت فتختلف صلاتهم، لأن بعضهم كان يصلي في أول الوقت وبعضهم في وسطه وبعضهم ربما في آخره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره ما بين هذين وقت. وأما تأخير صلاة العصر حتى تصفر الشمس فمكروه لمن لم يكن له عذر بدليل هذا الحديث. إذن هناك وقت سعة إلى أن تصفر الشمس، فيجوز للإنسان أن يصلي في أي لحظة من هذا الوقت الطويل، لكن تأخير الصلاة إلى هذا الوقت وهو وقت الاصفرار فإن ذلك مذموم إلا لمن لا يكون له، إلا لمن كان له عذر. الحديث الذي بعده ويظهر أن هؤلاء صلوا مع بعض الأئمة من بني أمية حيث كانت من عادتهم أن يؤخروا صلاة العصر أو صلاة الظهر، فحينما صلى هؤلاء مع هذا الإمام صلاة الظهر كان قد دخل وقت صلاة العصر وكان أنس رضي الله عنه يصلي صلاة العصر. الحديث الذي بعده وبه قال مالك عن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. هذا بمثابة الأحاديث السابقة. هذا حديث عبد الله بن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرى، يعني لا يجتهد أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإن هذا من أوقات الكراهة. قال أبو عمر قوله في هذا الحديث لا يتحرى دليل على أن المراد والمقصود به صلاة التطوع لا صلاة الفرض، إذن المقصود بالتحري هو صلاة النفل، فلا يجتهد أحدكم في أن يصلي صلاة النفل في مثل هذه الأوقات، فإن هذا ليس وقت صلاة أو ليس وقت نافلة. قال أبو عمر: ولا أعلم خلافا بين العلماء المتقدمين والمتأخرين أن صلاة التطوع والنوافل كلها غير جائز منها أن تصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، وإنما اختلفوا في الصلوات المفروضات المتعينات والصلوات المسنونات، ويقصد الرواتب المؤكدة. الحديث الذي بعده: وبه قال مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا الوقت فيه شيء من السعة، حيث كان في الأحاديث السابقة وقت النهي عند غروب الشمس وعند طلوعها، وأما هذا الحديث ففيه النهي عن صلاة عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. طيب، قال أبو عمر: اختلف العلماء في هذا الباب اختلافا كثيرا لاختلاف الآثار فيه. هذه الأوقات صارت مثار خلاف بين العلماء: ما هي الصلاة المنهية وما هي الأوقات المنهي عنها؟ فذكر خمسة من مذاهب العلماء في هذه الأوقات. قال قائلون: لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر. هؤلاء يقولون: لا بأس بالتطوع بعد العصر وبعد الصبح، لأن النهي إنما قصد به إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. واحتجوا من الآثار برواية من روى النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وروى ذلك جماعة من الصحابة. إذن هؤلاء من أهل العلم يقولون إن بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر لا كراهة في شيء منها، وأن المصلي يجوز له أن يصلي في مثل هذه الأوقات. قالوا: وهذا مذهب عبد الله بن عمر وقول طاووس وعطاء وعمر بن دينار وابن جريج. إذن هؤلاء من الصحابة كابن عمر، ومن التابعين كطاووس وعطاء وعمر بن دينار. هؤلاء يقولون هذا الوقت ليس فيه كراهة وليس فيه نهي. قال أبو عمر: مذهب عبد الله بن عمر في هذا الباب خلاف مذهب أبيه. وهذا من العجب، ويدل على شدة اتباع عبد الله بن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يجتهد في معرفة السنة النبوية ولا يبالي بما عليه أبوه عمر، وعمر من هو عمر؟ قال: لأن عمر حمل الحديث في هذا الباب على العموم، فكان يضرب بالدرة من رآه يصلي نافلة بعد الصبح أو بعد العصر. فهذا عبد الله بن عمر يقول لا بأس في مثل هذه الأوقات، وخالف بذلك أباه، وقد خالف كثيرا أباه في بعض المسائل. إذن هؤلاء يقولون لا بأس بالصلاة في مثل هذه الأوقات. قال: وكذلك مذهب عائشة رضي الله عنها، فقد روي أنها قالت: أوهم عمر، يعني وهم عمر، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أن يتحرى بها طلوع الشمس أو غروبها. هذه عائشة رضي الله عنها توهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فتقول إنه وهم وبدأ يضرب الناس بهذا الوهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فقط، ولم ينهى عن الصلاة بعد الصبح أو بعد العصر مطلقا. هناك قول آخر لعبد الله بن عمر. بعض أهل العلم يرى حديثا فيقول به، ثم يرى حديثا آخر فيقول به، فيكون له في المسألة أكثر من قول، حتى قيل إن الإمام أحمد كان له أحيانا في بعض المسائل 5 أقوال أو 6 أقوال. قال عبد الله، قالوا الصلاة بعد الصبح إذا كانت تطوعا أو صلاة سنة ولم تكن قضاء فرض فلا تجوز البتة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهيا مطلقا، ومعنى نهيه في ذلك عن غير الفرض المعين والذي يجب منه على الكفاية كصلاة على الجنازة. هذا القول الثاني لعبد الله بن عمر، وهو أنه يرى النهي عن الصلاة بعد الصبح مطلقا. قالوا قال محمد إبراهيم قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب ماتت عمتي وقد أوصت أن يصلي عليها عبد الله بن عمر فجئته حين صلينا الصبح. هذه امرأة توفيت فأوصت أن يصلي عليها عبد الله بن عمر، يقول فأتيت عبد الله بعد أن صلينا الصبح فأعلمته فقال اجلس. فها هنا عبد الله بن عمر حتى صلاة الجنازة لا يرى أن تصلى بعد صلاة الصبح، قال اجلس. يقول فجلست حتى طلعت الشمس وصفت. قال إبراهيم وبلغ تلك باخ الذي في غربي المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي عليها. والكباث هي العرجون من النخل التي كانت معلقة في غرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقعت الشمس على الكباث، يعني ارتفعت الشمس، قال الآن قم وصلي عليها، فصلى عليها رضي الله عنه. فهذا ابن عمر كره الصلاة بعد الصبح وهو يبيح الصلاة بعد العصر. إذن القول الثاني لعبد الله بن عمر أنه يفرق بين الصلاة بعد الصبح فيرى أن ذلك منهي عنه ولا بأس بالصلاة بعد العصر، هذا القول الثاني لعبد الله بن عمر رضي الله عنه. القول الثالث، قال آخرون إنما المعنى في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح والعصر على التطوع المبتدأ والنافلة، وأما الصلوات المفروضات أو المسنونات أو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه من النوافل فلا. قالوا إنما المقصود هي الصلوات المفروضات، الصلوات المفروضات والصلوات المسنونات الرواتب، لا بأس بالصلاة في مثل هذه الأوقات، وإنما المنهي عنه مطلق الصلاة أو النوافل المطلقة. فقالوا المقصود بالنهي مطلق النوافل، وأما الفرائض والنوافل المؤكدة فلا بأس بذلك، وهذا قول الشافعي وأصحابه في هذا الباب، وكذلك روى المزني عنه في من لم يركع ركعتي الفجر حتى صلى الصبح أنه يركعهما بإثر صلاة الصبح قبل طلوع الشمس. إذن القول الثالث لمذهب الإمام الشافعي وهو أنه يرى أن الصلاة المفروضة لا نهي فيه، وكذلك النوافل التي لها أسباب متقدمة أو متأخرة، فلا نهي فيها، وإنما النهي ينصب على النوافل المبتدأة أو النوافل المطلقة. هذا القول الثالث، وهو قول الإمام الشافعي. القول الرابع: لا يجوز لأحد أن يصلي بعد العصر ولا بعد الصبح شيئا من الصلوات المسنونات ولا التطوع كله المعبود منه وغير المعبود، إلا أن يصلي على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر. وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، يقولون: لا تصلى صلاة مسنونة نافلة مبتداه أو راتبة مؤكدة في هذه الأوقات مطلقا. القول الخامس: قال آخرون: لا يصلى بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس وترتفع، ولا بعد العصر إلى أن تغيب الشمس، ولا عند استواء الشمس. صلاة فريضة نام عنها صاحبها أو نسيها، ولا صلاة تطوع، ولا صلاة من الصلوات. على كل حال، لعموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه. فالحنفية يقولون: لا صلاة مطلقة في هذه الأوقات، لا راتبة ولا نفل مطلق ولا فريضة نسيها أو نام عنها، كل ذلك لا يجوز. وهذا من أبعد ما يكون من المذاهب وأقرب الأقوال التي يمكن أن تجتمع بها الأدلة مذهب الإمام الشافعي، فإنه نقل في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر حينما فاتت عليه راتبة الظهر، فكان يصلي بعد العصر. فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى راتبة في مثل هذه الأوقات، دل ذلك على الفرق بين النافلة المبتدأة والنافلة المؤكدة. الحديث الذي بعده: وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. نهى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعن الصلاة عند غروبها، وذكر العلة في ذلك، وهو مقارنة الطلوع والغروب للشيطان، وكان مع ذلك يضرب الناس في ذلك. الحديث الذي بعده: وقال وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعد بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر، فكان يضرب الناس على هذه النوافل بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح. قال أبو عمر: في هذا الحديث ما كان عليه عمر من تفقده أمر من استرعاه الله أمره، فكان يرعى رعيته ويحافظ عليهم ويسعى في مصالح دينهم وفي مصالح دنياهم، فلما رأى أن هؤلاء قد يرتكبون نهيا لم يقتصر على النهي، بل تعدى ذلك إلى أخذ العصا وضرب هؤلاء الناس. قال: وكذلك يلزم الأئمة والسلاطين الاهتبال بأمر الدين والقيام بأمر المسلمين وصلاح دنياهم بما أباح الله لهم. يقول: روينا عن الحسن البصري أنه قال: ما ورد علينا قط كتاب عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز إلا بإحياء سنة أو إماتة بدعة أو هد مظلمة، فهؤلاء هم الأئمة الذين هم لله في الأرض حجة. فكان عمر يقتدي بجده عمر بن الخطاب، وكان رسائله كلها في الإصلاح، في إحياء سنة وفي إطفاء بدعة وفي رد مظلمة، رضي الله عنه. كتاب الجنائز نقرأ بعض الفوائد من هذا الكتاب، حيث نثر بعض الفوائد القاضي أبو بكر بن عربي كمدخل لهذا الكتاب، فذكر فوائد منها: الجنازة لفظ يطلق على الميت ويطلق على الأعواد التي يحمل عليه. الجنازة إذن يقال للميت ويقال للأعواد أو للسرير التي تحمل على الميت، يقال بفتح الجيم وكسرها، يقال جنازة وجنازة. يقول: بلغني عن ابن الأعرابي وهو من علماء اللغة أنه قال: إذا فتحت فهو الميت، إذا فتحت فهو الميت، وإذا قصرت فهي الأعواد. الجنازة يعني الميت، والجنازة يعني السرير. قال: وإني لأخاف أن يكون أخذ ذلك من هيئة الحال. لكن يقول القاضي أبو بكر: أظن أنه أخذ هذا من هيئة الحال، فإذا كان الميت على سرير فهو فوق، فإذا نقول الجنازة ونفتح، والسرير تحت الميت فنقول الجنازة ونكسر. يقول كأنه أخذ من هيئة الحال، لكن على كل حال يجوز الجنازة والجنازة مطلقا. المسألة الثانية يقول: اعلموا وفقكم الله أن الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وإنما هو تبدل حال بحال وانتقال من دار إلى دار. معنى الموت ليس فناء للنفس. قد يقول بعض الناس: يموت الجسد، طيب والنفس تموت أيضا؟ أقول: لا تموت النفس، بل معنى الموت إخراج الروح من الجسد، لأن الجسد هيكل تعيش فيه الروح، فإذا خرجت الروح من الجسد يقال مات الإنسان، وليس معناه أن الروح تفنى وتتلاشى، لا، بل الروح تبقى وقد تدخل في جسد آخر. وقد جاء في الحديث أن روح المؤمن أو نسمة المؤمن في أو تدخل في طير خضر تعلق في شجر الجنة، فالروح كانت في جسد الإنسان ودخلت في جسد حيوان آخر. ثلاثة، يقول: جبل الله الخلق على حب الحياة وكراهية الموت، فإن كان ركونا، يعني غرز أو جبل الإنسان على حب البقاء والحياة وكراهية الموت، يقول: فإن كان ذلك ركونا إلى الدنيا وحبا لها وإيثارا لها فله الويل الطويل، وإن كان خوفا من ذنوبه ورغبة في عمل صالح فالبشرى له من المغفرة والنعيم، وإن كان حياء من الله لما اقتحم من مجاهرته فالله حقا يستحيا منه. فالإنسان يمكن أن يكره الموت من أجل هذه الخصال الثلاثة: إما أنه يحب أن يعيش في الدنيا عيشة البهائم، فهذا فيه الوعيد، ومنها أن يحب لزيادة العمل الصالح، فهذا أيضا طيب، ومنها أن يستحي من الله حيث إنه قدم بعض الأعمال السيئة فيستحي أن يلقى ربه يعني الأعمال السيئة، فهذا أيضا لا بأس بذلك. فائدة الرابعة، يقول: روى النسائي وغيره إن الملائكة إذا نزلت لقبض روح العبد على الرضا نزلوا بقطعة من استبرق، يعني الملائكة تحضر كفنا من الجنة، فهذا يدل على أن الروح نفسها تكفن كما يكفن الجسد بأثواب الدنيا، والروح تكفن بأثواب الجنة. يقول: إنها إذا نزلت لقبض روح العبد نزلوا بقطيفة من استبرق، كأنه نهاد للروح وحمل النفس على طريق الكرامة. إذن تكفن الروح بكفن الجنة، ويكفن الجسد بكفن الدنيا. خمسة، يقول: إن كان الميت كبيرا فهو محمول على ظاهر الإيمان الذي كان عليه. إذا كان الإنسان قد بلغ وقت التكليف فمات فإنه يحمل على ظاهر حاله، ف فإن كان الظاهر من حاله أنه كان مسلما فإنه يعامل معاملة المسلمين، وإن كان الظاهر من حاله أنه كان كافرا فإنه يعامل معاملة الكفار. يقول: وإن كان صغيرا فحكمه حكم خاصته، لكن إذا كان صغيرا ولم يبلغ حد التكليف فماذا نعمل فيه؟ هل نجريه مجرى المؤمنين أو شيء آخر؟ قال علماؤنا: إن الرجل إذا اشترى الأبوين ومعهما ولد صغير ومات. انظروا، إذا اشترى الرجل الأبوين، يعني الرجل كان أبوه وأمه رقيقين ومعهما ولد صغير ومات، معهما ولد صغير، يعني هذان الأبوان كانا رقيقين وكانا كافرين ومعهما ولد صغير ومات، أنه محمول على حال الساري من الإيمان لا على حال أبويه. انظروا، هذه عبرة. هذا الرجل كان مسلما وكان أبوه وأمه رقيقين كافرين ومعهما ولد صغير، فمات الولد الصغير، هل يلحق بأبويه في الكفر أو يلحق بالشاري لأبويه المؤمن؟ قال: يلحق بالشاري لأبويه المؤمن. وهذا يدل على حرص الإسلام على إبقاء الإيمان أو الإسلام في الإنسان، مع أن بعض الناس قد يجتهد في إخراج الناس من الإيمان، لكن الأصل الاجتهاد في حفظ الإسلام والإيمان على الإيمان ولو بطرف خيط ثقيل. يقول: فيحكم الأبناء بحكم الآباء في الظاهر ووكل الباطن إلى الله تعالى. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان، فجعل الأبناء في كتابه تبعا للآباء في حكم الدنيا، ويكون كذلك في الجنة إن شاء الله. المسألة السادسة، يقول: إذا ثبت هذا فإن للميت ستة حقوق. الميت له ستة حقوق على الأحياء: حضوره وغسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه. يقول: حضوره يجب على كافة المسلمين وخصوصا الأولياء أن يحضروا عند الميت إذا احتضر، كما يجب عليهم تمريضه إن مرض، والرفق به فيما يحتاج إليه، وتذكيره بالله إذا خيف عليه الموت. ينبغي أن يحضر المحتضرون وأن يعتنى بهم وأن يجتهد في مثل هذه الأحوال التي قد يتسلط الشيطان على هذا الإنسان الضعيف فيسعى في ختم حياته بسوء، نسأل الله السلامة. قالوا: أما غسله فاختلف الناس فيه، فأكثر الخلق على أنه واجب، ولم يرد باللفظ الأمر إلا في حديث واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي غسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا. الغسل واجب. قال علماؤنا: غسل الميت عبادة لا للنجاسة. ما معنى غسل الميت؟ هذه عبادة جعل الله على الأحياء في حق الأموات، يقول: لا للنجاسة، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، فذكر الصفة في الحكم المؤمن، هذه إلا لعدم النجاسة. فالمؤمن، فالإيمان وصف مانع من الحكم بالنجاسة، فذكر الصفة في الحكم وذكر الصفة في الحكم تعليل، كأنه قال: لا ينجس بإيمانه. مسألة أخرى، يقول: الميت كله عورة، فلذلك يستحب أن يغسل على ثوب، وقد نهي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نزع قميصه عنه حين غسل فيه، وما أحسن الاقتداء به حيا وميتا، ويستحب أن يطيبه بالكافور خلافا لأبي حنيفة، ولولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأيناه. مسألة سادسة يقول: تغسل المرأة الزوج والزوج المرأة. وقال أبو حنيفة: لا يغسلها. أبو حنيفة يقول: إذا ماتت زوجته لا يغسلها، لأنه قد صارت أجنبية، لأنه إذا ماتت يمكن أن يتزوج أختها، فانتهت علاقة الزوجية بالموت. لكن هذا خلاف السنة. قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. فإن قيل نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع بالموت، حيث أزواجه في الدنيا يمنى أزواجه في الجنة، قلنا إن انقطاع النكاح بالموت بقيت أحكامه من الميراث والولاء والعدة، وهي محبوسة لحقه إذا مات. فهو وإن قطع لكن بقيت آثاره، والغسل من الآثار الباقية بعد انتهاء عقد النكاح بالموت. هذا وبالله توفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.